يقول السائل: ما حكم الطراطيع والصواريخ؟
طيب، أما حكم الصواريخ فالصواريخ على العدو مشروعة لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وليت الله يهيئ للمسلمين صواريخ عابرات القارات حتى نقتل بها أعداء الله وأعداءنا. وأما الصواريخ التي تصرخ في الأسواق بلا فائدة فإنها لا شك من الأمور المؤذية المقلقة لراحة الناس، التي تشتمل على خطر، لأن هذه الصواريخ يكون فيها نار، ربما تقع هذه النار على فرش أو تقع على مجمع غاز أو غير ذلك، فيحصل بذلك حرائق، وربما تقع على شخص فتؤذيه، ولو لم يكن منها إلا الصوت لكان كافيا في منعها. وكذلك الطراطيع، يقول وكذلك الطراطيع، لكن لم يظهر الفرق بين الصواريخ والطراطيع، إنما طيب، لكن الصوت واحد. على كل حال الذي أرى أن تمنع، لكن من قبل ولاة الأمور هذا الأمر إليهم، أما من قبل ولاة الأمور الخاصة يعني كالأب يجب أن يمنع أولاده من استعمال هذه الأشياء المؤذية. وهذه الطراطيع والصواريخ كما قال السائل فيها مضرة مالية، لأنها تشترى بالدراهم، ففيها مضرة مالية علينا، وفيها نفع اقتصادي لمن يريدون هذه الأشياء، يعني من تفعون هذه الأشياء يمكن تتكلف عليهم بربع القيمة ويأخذون منا أضعافا. فلهذا أحث إخواننا بارك الله فيهم على منع أولادهم من استعمال هذه الأشياء المؤذية التي تتضمن ضياع المال بلا فائدة.
هذا السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة العيد في المساجد؟
السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد إلى صلاة العيد كان يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة، ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى فيصلي فيه. وعلى هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء لأجل أن يقيموا هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة وصلاة العيد تصلى في نفس المسجد الحرام وفي نفس المسجد النبوي، وقد جرى المسلمون على هذا منذ أمد بعيد. نعم نعم، خلص أطلع السؤال. يلا
فضيلة الشيخ، ماذا يقال بين التكبيرات؟
يعني يريد السائل التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، فماذا يقال بينها؟ لم أعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. لأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبي قلت اللهم صل على محمد، لكن لا أعلم في هذا سنة وتحتاج إلى مراجعة وتحقيق. نعم.
سأل وسأل فيقول: هل تجب الزكاة على المال المرهون، وهل في القرض زكاة؟
المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالا زكويا، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن. مثال ذلك: رجل رهن ماشية من الغنم، وتعلمون أن الماشية مال زكوي رهنها عند إنسان، فالزكاة فيها واجبة لا بد منها، لأن الرهن لا يصل الزكاة ويخرج الزكاة منها لكن بإذن المرتهن. وأما القرض فقد سبق لنا في بحث الزكاة أن القرض إذا كان على غني ففيه الزكاة كل سنة، وإذا كان على فقير فليس فيه زكاة، لو بقي 10 سنين ما في زكاة إلا إذا قبضه فيزكيه لسنة واحدة فقط.
هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهرن عليهن الفقر، فهل يصح إعطاهن من الزكاة؟
عند العاتش
لا
الذي أنا الحب. نعم يجوز للإنسان أن يعطي زكاته المالية وزكاة الفطر من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة، حتى وإن ظهر أنه ليس من أهل الزكاة فإن الزكاة مقبولة. والدليل على ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج بصدقته فتصدق بها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الرجل المتصدق الحمد لله على غني، كأنه ظن أن الصدقة لم تقبل، ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فتصدق بها فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، ثم خرج الليلة الثالثة بصدقته فتصدق فوقعت في يد زانية امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فاغتم الرجل، صار الصدقة وقعت في يد غني ويد سارق ويد زانية. فقيل لهذا الرجل أما صدقتك فقد تقبلت وأما الغني فلعله يتعظ فيتصدق، والسارق لعله يستغني فيكف إيش عن السرقة، والزانية لعلها تتعظ أيضا فتستعفف عن الزنا. ففي هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا أخرج صدقته على من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها تجزئه ولو تبين له فيما بعد أنه ليس من أهل الزكاة. وبناء على هذه القاعدة التي تعتبر من تيسير الشرع، بناء عليها نقول إذا اشتريت صدقة الفطر وتصدقت بها على من حول الباعة الذين يتحرون فلا حرج عليك في ذلك. نعم.
سالم يسأل فيقول حضرت من مصر فأحرمت بالعمرة من مطار مصر، وعند الوصول قالوا لنا سنذهب إلى المدينة أولا، وقد قمنا بفك الإحرام وبعد الزيارة أحرمنا للعمرة مرة أخرى من الميقات، فما حكم ذلك؟
يجب أن نعلم أن الحج والعمرة لا يمكن للإنسان أن يفكهما، ولو فكهما لم ينفك منهما، وهذا مما تميز به الحج والعمرة. غير الحج والعمرة من العبادات لو فكتهما لانفككت منهما، يعني لو أبطل الإنسان صلاة الفريضة وهي فريضة بطلت، لو أبطل الصوم بطل، إلا الحج والعمرة فإنه وإن أبطلهما لم يبطلا بذلك. وبناء على هذا فنقول هذا الرجل الذي أحرم ونوى الإحرام بالعمرة ثم لما نزلت جدة قالوا نذهب إلى المدينة ففك الإحرام. نقول إن الإحرام لم ينفك وأنت باق على إحرامك، حتى لو ذهبت إلى المدينة وعودت وأحرمت من أبي علي فهذا الإحرام لا أثر له، ما له قيمة. لماذا؟ لماذا جميعا؟ لأنه محرم. حتى لو قال فسخت الإحرام نقول لا ينفسخ الإحرام، أنت على إحرامك. بقي أن يقال كيف نصنع بهذا الرجل الذي فسخ الإحرام ولبس الثوب وراح للمدينة وأحرم من أبي علي؟ نقول هذا الرجل فعل هذا الشيء جاهلا، فليس عليه شيء في لباس الثياب ولا الطيب إن كان قد تطيب ولا اتيان أهله إن كان قد أتى أهله، لأنه كان جاهلا. والقاعدة الشرعية أن فعل المحظورات جاهلا لا شيء فيه، كل المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا فليس عليه شيء في جميع العبادات. طيب عرفت الآن؟ ما في حاجة، لكن لا تعود لها. طيب قلنا إن جميع العبادات إذا فعل المحظور فيها جاهلا فلا شيء عليه. لو تكلم في الصلاة جاهلا فلا شيء عليه، لو تكلم فلا شيء عليه. لو تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه. رجل قرع عليه الباب وهو يصلي فقال تفضل وهو يصلي ناسيا، فماذا عليه؟ لا شيء عليه. رجل سمع شخصا عطس في صلاتك فقال الحمد لله، فقال له جاره يرحمك الله، عليه شيء ولا لا؟ ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه إما جاهل وإما ناس. أما إذا تعمد يتكلم وهو يعلم أن الكلام حرام ما يمكن يتكلم، وفي ذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دخل معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، قال الحمد لله وهو يصلي. نعم، إذا عطست في صلاتك فقل الحمد لله ولو كنت تصلي. فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظر إنكار، فقال واثق لأمياه، تكلم مرة ثانية، فقال فجعل الناس يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه كلمه، فجاء قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني لا نهره بلسانه ولا كهره بوجهه، يعني ما كفهر بوجهه له ولا نهره بلسانه، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أمره بإعادة الصلاة؟ لا، مع أنه تكلم، لكنه تكلم جاهلا. اقرأ ايش؟ وهذه بعد. طيب انا قلت في جميع العبادات اذا فعل الانسان محظورا ناسا او جاهلا فلا شيء عليه. في الصيام لو ان احدا اكل وهو صائم جاهلا يظن ان الفجر لم يطلع فتبين انه طلع فهل عليه قضاء؟ لا، لانه جاهل لا يدري. طيب اكل وشرب ولما خرج وجد الناس قد خرجوا من الصلاة صلاة الفجر لكنه حين أكل وشرب يظن أنه في الليل، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. طيب رجل في جدة سمع أذان مكة فظنه أذان جدة فأكل، ولما أكل تمرة أو تمرتين سمع أذان جدة، اشتغلون لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه كان جاهلا. ولهذا قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في الساعات، فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا، ثم بعد أن أفطروا طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأنهم كانوا جاهلين ما علم. طيب في الحج رجل كان محرما كاشفا رأسه، صح ولا لا؟ كان محرما كاشفا رأسه، صح؟ صح. لكن مع حر الشمس غطى رأسه يظن أن ذلك جائز، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء لأنه جاهل. طيب طيب اقرأ. مهما
فضيلة الشيخ، احد الباعة وضع لوحة تقول فطرة على حسب فتوى الشيخ محمد بن عثيمين، فهل لديكم علم بذلك؟
انتم تعرفون ان التجار لهم وسائل في الدعاية، ومعلوم انه اذا قال هذه فطرة على حسب فتوى فلان فالناس سوف يقبلون عليه حسب ثقتهم بهذا الشخص. والحقيقة أنني كاره ذلك. أنا جاء لي ناس وأنا في عنيزة قبل أن أجي هنا بكيس مكتوب عليه فتوى مني، وأوصيت الذي الواسطة اللي بيني وبينهم أن يتصل بهم ويمنع هذا، وقلت لا تكتبوها على الأكياس لأن هذا فيه شيء من الإهانة. الفتوى فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الأكياس إذا أفلغ ما فيها سوف ترمى بالأرض، وفيها البسملة آية من آيات الله. وقلت إذا كان ولا بد فاجعلوا ورقة في وسط الكيس في الرز ما في مانع، لكن قال لي هذا الوسيط إنهم يقولون قد طبعنا شيئا من هذه الأكياس. على كل حال أنا أخبركم الآن من هنا أنني كاره ذلك ولا وما أحببته. وأما تقديرها بكيلو ومائة غرام، وقد ذكرنا في كتابنا مجالس شهر رمضان أن مقدار زكاة الفطر كيلو وأربعون غراما، فهذا لا تناقض، لا تجد تناقض. حتى لو جاء واحد وقال إن مقدار الصاع كيلو ونصف، أو جاء آخر قال مقدار الصاع ثلاث كيلو، فلا تناقض، لأن تقدير الفطرة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم للوزن. خليكم معي يا جماعة، لا تظنوا هذا التناقض. الكيل يعتمد إيش؟ على الحجم لا على الوزن. رب شيء كاليد المجموعة هكذا، يزن شيئا كبيرا إذا كان هذا الشيء الذي كاليد المجموعة ثقيلا والآخر خفيفا. ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الرز، ووزن الرز أيضا بعضه مع البعض الآخر لا يمكن أن يتفق. انتبهوا لهذه المسألة. الحبوب ربما تتأثر بالجو، إذا كان الجو رطبا ربما تمتص من هذه الرطوبة فيزداد وزنها، وربما تمتص فيزداد حجمها. فالمهم أننا إذا قدرنا زكاة الفطر بالكيلو فليس معنى ذلك أن هذا التقدير عام في كل شيء. لماذا؟ لأن العبرة بالكيل، العبرة بالكيل إيش؟ الحجم دون الوزن. فإذا قدرناه بالبر الرزين بألفين وأربعين غراما وجاءنا رز أثقل منه، يجب أن نزيد الوزن في الرز ولا لا؟ يجب أن نزيد الوزن في الرز. نقول إذا كان هذا كيلوين وأربعين غراما يجب أن يزاد هذا. كذلك لو جاءنا رز أخف من الأول، أثقل من الأول، يجب أن نزيد الوزن. كلما كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزاد وزنه. هذه قاعدة افهموها. ولذلك لا يمكن أن نقدر للناس الفطرة بوزن معين في كل الطعام، لو فعلنا ذلك لكنا مخطئين. فإذا قال قائل كيف نعلم هذا الشيء؟ قلنا قس الكيل الصاع النبوي، قسه أولا ثم كون إناء يتسع لهذا الكيل ثم قدر به الفطرة، سواء ثقل وزنه أم خف، لأن المعتبر في الكيل هو الحجم ولا لا؟ طيب يلا هات.
فضيلة الشيخ، ما حكم ما يقول لأجل الله إذا أراد منك شيئا ولم تعطه إياه قال لك ذلك؟
كيف؟ طيب
فضيلة الشيخ، ما حكم ما يقول لأجل الله إذا أراد منك شيئا ولم تعطه إياه قال لك ذلك؟
ها؟ يعني السائل يسأل فيقول أعطني الله؟ اي يعني هذا يسأل يقول اذا قال السائل للمسؤول اعطني لاجل الله او اعطني لله هل هذا جائز؟ والجواب نعم هذا جائز اذا كان السائل صادقا، اما اذا كان السائل مستكثرا للمال فهذا لا يجوز له السؤال مطلقا. لكن اذا قال اعطني من اجل الله او لله فالمعنى انك لا تعطيني الا مخلصا، لا تعطيه لنفسي أو لأجل الرياء بل لله عز وجل. نعم.
سائلة تسأل فتقول أفطرت في رمضان عام 1403 ولم أعلم كم يوم بالضبط، ولكن لا تزيد عن 15 يوما ولم أقضيها حتى الآن، وكان سبب إفطاري هو انشغالي في الامتحانات والاختبارات ولم أستطع التركيز أثناء الصوم، فهل علي أن أقضي وأكثر عن الصوم وما هي مقدار الكفارة؟
نعم. اولا ان هذا الذي حصل من هذه المرأة وهو تأخير السؤال عن عبادة من فرائض الاسلام يعتبر خطأ عظيما، وهو وارد من كل انسان. يجي واحد يسألك يقول انا حجيت منذ 20 سنة ولكن ما سعيت الا 5 اشواط، كيف منذ 20 سنة تو تسأل؟ انا لا اعذر الانسان بهذا ابدا، الا أن يكون هنا إلا أن نجعل المبرر صحوة الناس اليوم. الناس بالأول ما يقدرون الشيء ويأخذون الأمور على ما هي عليه، لكن لما بدأت الصحوة ولله الحمد وصار الناس يتساءلون صاروا يسألون عن عبادات أخلوا بها منذ أزمنة طويلة. هذه المرأة تقول إنها تركت الصوم في عام 1403 كم لها؟ 7 سنوات. تفريط في الواقع. فالواجب عليها أولا أن تستغفر الله عز وجل عن هذا التأخير، تأخير السؤال. وثانيا نقول القاعدة الشرعية التي يجب على كل طالب علم أن يفهمها، أن العبادات المؤقتة، أن العبادات المؤقتة لا تصح قبل وقتها ولا بعده، لا تصح قبل وقتها ولا بعده، إلا إذا كان تأخيرها عن الوقت لعذر شرعي فتقضى بعده. أفهمتم القاعدة الآن؟ العبادات المؤقتة لا تصح قبل وقتها ولا بعده، إلا إذا كان تأخيرها بعده لعذر شرعي فإنها تقضى. أفهمتم القاعدة الآن؟ طيب، وش الواجب عليكم أن تقولوا؟ أن تقولوا ما الدليل؟ الواجب أن تقولوا ما الدليل، لأن هذه قاعدة مهمة. الدليل على أنها لا تصح قبل الوقت ولا بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا صليت الظهر قبل زوال الشمس لم تصح. ليش؟ لأنه ليس عليها أمر الله ورسوله. وإذا أخرت الظهر إلى دخول وقت العصر بلا عذر لم تصح. ليش؟ لأنه ليس عليها أمر الله ورسوله. طيب، صليت الفجر في الثلث الآخر من الليل تصح ولا لا؟ لا تصح. صليت الفجر بعد طلوع الشمس لا تصح. الدليل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الدليل على أنه إذا أخرها عن وقتها للعذر فإنه يقضيها؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وعلى هذا فعندنا رجلان، أحدهما أخر صلاة الفجر حتى طلعت الشمس عمدا وهو يقظان وليس له عذر، فقام فصلى، ماذا نقول؟ صلاته باطلة مردودة. آخر قام من النوم بعد طلوع الشمس وليس عنده من يوقظه، والساعة المنبه نسي أن يفتحها أو أخطأ في تركيبها أو نبهته ولكن كان مستغرقا بالنوم كثيرا فلم يفكر أنها تنبيهه فأغلقها، ثم قام بعد طلوع الشمس وصلى. ما تقول في صلاته؟ صحيحة، لأن تأخيرها هنا إيش؟ لعذر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط. الأول الذي أخرها بلا عذر يقول لو صلى 1000 مرة لم تقبل، والثاني نقول تقبل لأنه أخرها لعذر. هذه المرأة السائلة التي تقول إنها تركت الصوم من أجل الامتحان، هل تركها الصوم وتأخيرها إياه عن وقته من أجل امتحان عذر ولا غير عذر؟ طيب، إذا كان غير عذر فإنها لو قضت صومها لم يقبل منها بل هو مردود عليها، وحينئذ ليس عليها إلا أن تتوب إلى الله وتعمل صالحا وتكثر من الاستغفار والنوافل، فلعل الله عز وجل أن يكفر عنها. أما قضاءه فلا تقضي. نعم.
فضيلة الشيخ، قول شاع بين الناس.
نعم يلا.
وهو لا سلام على طعام، ما صحة هذا؟
لا سلام على طعام، يعني مصافحة ولا باللسان؟ طيب، أما المصافحة على الطعام فلا أحد يصافح على الطعام. إذا دخلوا الناس يأكلون بصافحهم كل واحد بصافحه، ما حفال. ولا أظن السائل يريد هذا. الظاهر أن السائل يريد هل إذا دخلت على قوم يأكلون تسلم عليهم أو لا، هذا الظاهر. فنقول إن سلمت فلا حرج، وإن تركت فلا حرج. إن سلمت فقد دخلت على قوم، ومن دخل على قوم فليسلم عليهم. وإن تركت فلا حرج، لأن هؤلاء القوم مشتغلون بالطعام بالأكل، وأنت لو سلمت ربما تشغلهم برد السلام، لا سيما إن كان إذا سلمت كيف شؤونكم، كيف حالكم، وشؤون أولادكم، هل نجحوا بالاختبار، هل فعل، تلهيهم. فالحاصل أن السلام على الآكل لا بأس به، لا بأس به، لكن ربما تدخل على قوم لا يعرفون عن هذا الحكم شيئا، ولو تركت السلام لظنوا أنك هاجر لهم، وحينئذ يترجح جانب إيش؟ جانب السلام. نعم.
سائلة تسأل تقول: اشترى زوجي شقة وصارت ملكا له، وسوف يؤسسها لتكون بيتا نعيش فيه، حيث أننا لا بيت لنا حتى الآن، فهل هذه الشقة تكون حقا لي ولم تدخل ضمن الميراث؟ وإذا أراد أن يكتبها لي باسمي في حياته، فهل في ذلك شيء؟ وكذلك الأثاث الذي سيضع فيها، هل يكون حقا من حقوقي؟
هذه الحكومة بارك الله فيك عند القاضي، عطنا غيرها.
سائلة تقول: أنا معتكفة وكنت أبحث عن أخت لي أحببتها في الله، كنت أتمنى رؤيتها منذ سنوات، واليوم قدر الله لي أن رأيت أخواتها وأرادوا أن يذهبوا بي إلى بيتها لرؤيتها، وإذا لم أراها اليوم ربما لا أستطيع رؤيتها بعد ذلك بسهولة، وهي لا تستطيع أن تأتي للمسجد بسبب الحيض، فأرجو إجابتي الآن، وهل يعتبر خروجي من الاعتكاف لرؤيتها ضرورة؟
أولا يجب أن نعلم أن الاعتكاف المسنون على اسم المسنون، يعني لو أن الإنسان أبطله بدون أي عذر فلا إثم عليه. الآن اعتكاف العشر الأواخر سنة لا شك فيه، لكن لو أن الإنسان خرج من المسجد وأبطل الاعتكاف فلا شيء عليه، لأنه سنة، والسنة يجوز للإنسان أن يدعها ولو بلا عذر، لكنه لا ينبغي أن يدعها بلا عذر. وهذه المرأة التي تقول إنها تحب أن تقابل أختا لها في الله، ولكن ذلك لا يتسنى لها إلا إذا خرجت من الاعتكاف، نقول لها: الأفضل أن تبقي في اعتكافك، وإن خرجت فلا حرج عليك، ولكن الاعتكاف يبطل، لأن الخروج لغير ضرورة في الاعتكاف يبطل الاعتكاف. نعم. أصبر يا أخي. طيب، أما بالنسبة للمسابقة يا أخواني، فستكون إن شاء الله سيكون قراءة الأجوبة وتسليم الجوائز في درس الفجر إن شاء الله تعالى، والله الموفق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذا الدرس تنتهي دروس المساء، ويأتي بعدها دروس الصباح، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في
عندك قل يا أهل الكتاب أعدلها صوابا
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا مبتدأ الدرس الليلة، وقد أخذنا فوائد الآية السابقة. قال: فإن تولوا، الضمير يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة، فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وسبق أنهم امتنعوا عن المباهلة لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم العذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهم على باطل. يقول الله عز وجل: فإن تولوا، يعني عن المباهلة وعن اتباعك يا محمد، فإنما هم مفسدون. ولهذا قال: فإن الله عليم بالمفسدين، ولم يقل عليم بهم، بل أظهر في موضع الإضمار. أظهر في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليه، يعني أن هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير، فكأنه قال: فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لكن وصفهم بالفساد. الفائدة الثانية العموم. الفائدة الثانية العموم، لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق فإن الله عليم بهم، اختص العلم بمن؟ بهم هم. فإذا قال بالمفسدين صار عاما فيهم وفي غيرهم. الفائدة الثالثة أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم هو نوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير، يعني أن فعلهم فساد، وهو التولي والإعراض عن دين الله. ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى، من فوائدها تهديد من تولى عن دين الله عز وجل. ووجه ذلك قوله: فإن الله عليم بالمفسدين، لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديده، وأنه لا يخفى عليه حالهم وسيعاقبهم بما تقتضيه حالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن التولي عن دين الله فساد، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهل التولي نفسه فساد أو أنه سبب للفساد؟ الجواب على هذا أن نقول هو فساد وسبب للفساد. ووجه كونه فسادا أنه إذا تولي عن دين الله حل محله ما سواه، ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه فساد. ولهذا نجد القوانين المحكمة في عباد الله لا تصلح الخلق، لا يصلح الخلق منها إلا ما وافق الشرع، وأما ما خالف الشرع فإنه فساد. مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم لأحوال الناس، فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال. إذن نفس التولي فساد، ثم هو أيضا سبب للفساد، لأن الجد والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها المعاصي. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن فالتولي عن شريعة عن دين الله إيش؟ فساد وسبب للفساد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد، كل من تولى عن دين الله فهو مفسد وإن زعم أنه مصلح، لقوله: فإن الله عليم بالمفسدين. ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: أي لا تفسدوها بالمعاصي. فكل عاص فهو مفسد شاء أم أبى، وكل مطيع لله فهو مصلح، لأن بضدها تتبين الأشياء. فإذا كان العاصي مفسدا فالطائع مصلحا، لكن الطائع في الحقيقة قد يكون صالحا بنفسه غير مصلح لغيره، وقد يكون صالحا لنفسه مصلحا لغيره. فإذا كان عابدا داعيا إلى الله صار صالحا مصلحا، وإذا كان عابدا غير داع لله صار صالحا غير مصلح، لكنه ليس على وجه التمام في الصلاح، لأن من تمام الصلاح أن تدعو إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا قاعدة أن الله تعالى إذا صدر الشيء بقل الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي زيادة العناية به، لأنه أمر بأن يبلغ هذا، لأنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء إيش بخصوصه. وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله. قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى. وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا لإيش الأخ؟ نعم. ذكرت أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وقلت على هذا يكون الكتاب للجنس ليكون شاملا. لا، نعم، التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب يعني يا أهل التوراة والإنجيل. وإنما خاطب هؤلاء بأهل الكتاب أو وصفهم بذلك لأنه لا يوجد كتب منزلة باقية آثارها إلا التوراة والإنجيل، ولهذا سموا أهل الكتاب. وإلا فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم يعني مع الرسل الكتاب والميزان. لكن الكتب التي بقيت وأثرت وإن كان فيها شيء من التغيير هي التي عند اليهود وعند النصارى. يا أهل الكتاب، من المراد بهم؟ اليهود والنصارى. طيب، هنا لو قالنا قائل أهل الكتاب فسرها بمرادها وبلفظها،